بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. متفق عليه.
هذه الترجمة فيها النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار، تعظيما لكتاب الله وتقديسا له من أن يدنس وأن يقع بأيدي الأعداء فيعرض للامتهان. فجاءت السنة بالنهي عن ذلك، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. لكن ذكر المصنف رحمه الله تعالى قيدا في هذا النهي، قال: إذا خيف وقوعه بأيدي العدو. أما إذا لم يخف من ذلك، كأن يكون بين المسلمين والكفار عهود ومواثيق، أو تكون للمسلمين قوة وشوكة ونحو ذلك، فإنه لا يمنع، لأن العلة منتفية. ولهذا جاء في بعض روايات مسلم: مخافة أن يناله العدو. وفي رواية أخرى عنده: فإني لا آمن من أن يناله العدو. فبهذا القيد، إذا أمن من أن يناله العدو أو أن يعرض للامتهان، والفائدة متحققة بحمله بحيث يقرأه المسلم ويستفيد منه مع المحافظة عليه، فإنه لا حرج في ذلك.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال.
هذه الترجمة فيها أن الأكل والشرب والطهارة ونحو ذلك بإناء من ذهب أو إناء من فضة معدود في كبائر الذنوب وعظائم الآثام، كما سيأتي معنا في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله، وأن هذه الآنية للكفار في الدنيا الذين تمردوا وعصوا ربهم ولم يبالوا بشرعه، فهم يستعملونها في الدنيا. وأما أهل الإيمان فإنهم لا يستعملونها طاعة لله واتباعا لشرعه، فتكون لهم في الآخرة جزاء لامتثالهم لشرع الله عز وجل.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب.
هذا الحديث فيه أن الشرب بآنية الفضة أو آنية الذهب وكذلك الأكل بهما من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد فاعل ذلك بأنه يجرجر في بطنه نار جهنم، ومعنى يجرجر أي يسحب ويجر، ولا يكون الوعيد بالنار إلا على ما هو من كبائر الذنوب.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها.
هذا فيه النهي عن لبس الحرير والديباج. والديباج نوع فاخر من الثياب مصنوع من الحرير. وأيضا في الحديث النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة. قال: هن، أي الآنية، لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة، أي ثوابا من الله وجزاء لاتباعكم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى قال: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. والصحاف جمع صحفة، وهي الإناء الكبير.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس، فجيء بفالوذج على إناء من فضة فلم يأكله، فقيل له: حوله، فحوله على إناء من خلنج وجيء به فأكله. رواه البيهقي بإسناد حسن. الخلنج الجفنة.
الفالوذج نوع من الحلوى، والخلنج إناء يتخذ من نوع من أخشاب الأشجار. فلما كانت تلك الحلوى مقدمة على إناء من فضة لم يأكل رضي الله عنه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولما حولت وجعلت في إناء من خشب، أي مصنوع من الخشب، وقدم، أكل رضي الله عنه. وهذا فيه عظيم امتثال الصحابة رضي الله عنهم لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما. قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم.
هذه الترجمة فيها النهي عن لبس الثوب المزعفر، أي الذي لون بالزعفران. والزعفران لونه أصفر، ويستعمل لأغراض منها الصبغ. ومثله كذلك المعصفر، أي الذي لون بالعصفر، وهو نبت لونه أصفر معروف. والزعفران والعصفر هما طيب للنساء لا رائحة فيه، كنا يتجملن به في الأبدان والملابس. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن ذلك، وأخبر أن هذا من ثياب الكفار. فعلم من ذلك أن تزيين الثياب بالزعفران والعصفر أو نحو ذلك إنما هو من الزينة التي تختص بالنساء، ومن فعل ذلك من الرجال كان متشبها بالكفار الذين يفعلون ذلك ولا يبالون. وأورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، ومعنى يتزعفر أي يصبغ ثوبه أو جسمه بالزعفران. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما. قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها. قوله: أمك أمرتك بهذا، هذا على وجه الإنكار لهذا الصنيع. وقوله: أغسلهما، أي لإزالة هذا الصبغ الذي على الثوب. وقوله بل أحرقهما، وقد قال العلماء أن قوله بل أحرقهما خرج مخرج التغليظ والزجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل. قال وفي رواية فقال إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها، والشريعة جاءت بالنهي عن التشبه بالكفار، وأن المسلم ينبغي أن يكون متميزا بلباسه لا أن يكون محاكيا للكفار مقلدا لهم متشبها بهم، فإن المشابهة في الظاهر تولد المشاكلة في الباطن، مما يورث تبعية وتقليدا ومحاكاة للكفار في جميع أمورهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب النهي عن صمت يوم إلى الليل.
باب النهي عن صمت يوم إلى الليل. هذا النهي عن صمت يوم إلى الليل لأن التعبد لله بمثل هذا السكوت ليس من أعمال الإسلام، بل من أعمال الجاهلية وأحوالها وأوصافها. فكان الرجل منهم يتنسك ويتعبد بالصمات، يسكت إلى الليل، وربما يسكت يومين، فهذا ليس من الشرع، وربما يسكت يومين أو أكثر، فهذا ليس من الشرع الذي شرعه الله لعباده، بل أمر المرء أن يتكلم بالخير وأن يكثر من ذكر الله وأن يحرك لسانه بذكر الله، وهو مأمور بالصمت عن الشر والخوض بالباطل والخوض فيما لا يعنيه. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. أما الكلام بالخير والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وقراءة القرآن، فهذا كله ينبغي أن يشغل المرء نفسه به ليعظم أجره ويزيد ثوابه، وليس من التقرب إلى الله في شيء أن يسكت عن ذلك.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل، رواه أبو داود بإسناد حسن. قال الخطابي في تفسير هذا الحديث كان من نسك الجاهلية الصمات، فنهوا في الإسلام عن ذلك وأمروا بالذكر والحديث بالخير.
قوله لا يتم أي أن اليتيم الذي مات أبوه إذا بلغ فإنه ينتهي اليتم، وقوله ولا صمات يوم إلى الليل أي أن هذا لا يجوز. ونقل المصنف رحمه الله تعالى عن الخطابي في تفسير هذا الحديث قال كان من نسك الجاهلية الصمات، فنهوا في الإسلام عن ذلك وأمروا بالذكر والحديث بالخير. فالمؤمن مأمور أن يحرك لسانه بالذكر والحديث بالخير وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وهو مأمور بالصمت عن الشر وعما لا يعنيه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن قيس بن أبي حزام قال دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم، فقال ما لها لا تتكلم؟ فقالوا حجت مصمتة، فقال لها تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت، رواه البخاري.
هذا فيه إنكار الصحابة رضي الله عنهم للتقرب إلى الله بالصمات، وأن هذا الصمات ليس من أعمال الإسلام وإنما هو من أعمال الجاهلية.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مواليه.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان حرمة أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه أو أن ينتسب إلى غير قبيلته أو عشيرته، فإن هذا حرام ومن التضييع للأنساب، وتضييع الأنساب يترتب عليه مفاسد كثيرة، ويترتب عليه أيضا فوات حقوق كثيرة. وانتساب المرء إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، هذا من كبائر الذنوب ومن الموبقات العظيمة. وكذلك انتساب الرجل إلى غير مواليه، والمراد بمواليه أي من لهم عليه ولاء بالعتق، فإذا انتسب إلى غيرهم ففيه أيضا مفاسد وتضييع لحقوق، فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. متفق عليه.
انتسابه إلى غير أبيه فيه أولا حقوق عظيم لوالده، لأنه ترك الانتساب إليه، وثانيا فيه كذب، وذلك لأن انتسابه إلى شخص آخر وهو ليس بأبيه إخبار بخلاف الواقع، وثالثا ما يترتب على الانتساب من مفاسد عظيمة، ولهذا جاء فيه الوعيد الدال على أنه من الكبائر. قوله فالجنة عليه حرام، هذا دليل على أن انتساب الرجل إلى غير أبيه يعد من كبائر الذنوب. والشريعة من محاسنها العظيمة أن جاءت بحفظ الأنساب، وحفظها يترتب عليه حفظ حقوق عظيمة تترتب على رابطة النسب.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. متفق عليه.
الرغبة عن أبيه أي بترك الانتساب إليه والانتساب إلى غير أبيه. وقوله فهو كفر دليل على أن هذا من عظائم الذنوب، وإن كان ليس من الكفر الذي يخرج من الملة، لكنه من الذنوب العظيمة والموبقات المهلكة. وأما إذا انتمى الإنسان إلى جده وأبي جده وهو مشهور ومعروف دون أن ينتفي من أبيه فلا بأس بهذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، مع أنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فعبد المطلب جده، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في غزوة حنين لأن عبد المطلب أشهر من أبيه عبد الله، وهو عند قريش في المكانة العليا. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.